بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في بيان مسائل كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي رحمه الله تعالى، ونحن في الفصل الثالث منه في مقام المأموم من الإمام، وفي الأحكام الخاصة بالمأمومين في المسألة الثانية. قال المؤلف: أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه، على أن الصف الأول مرغب فيه، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده. هذا كلامه، قوله رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه، وكذلك تراص الصفوف. الصف الأول مرغب فيه، وفي ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكذلك ما ثبت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المتقدم لكانت قرعة يقترعون عليه. فهذا معنى قوله أن الصف الأول مرغب فيه بما سمعته من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك التراص في الصفوف. فعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. تسوية الصف لا يكون فيه متقدم ولا متأخر. وعن أنس بن مالك أيضا قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، يقول صلى الله عليه وسلم. والتراص هو أن يلزق كل واحد من بجانبه، أن يلزق كعبه في كعبه ومنكبه في منكبه. هذا الذي التراص في الصف، وألا يترك فرجة بينه وبين من بجانبه. هذا هو التراص الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وهذا وعيد. يقول المؤلف: هذا الأول أجمع العلماء عليه، سواء كان الترغيب في الصف الأول أو كان التراص في الصفوف، أن يحرص الإنسان على أن يكون في الصف المقدم، خير صفوف الرجال أولها. فكلما استطعت أن تكون في الصف المقدم فاحرص على ذلك. والثاني التراص في الصف، ألا يترك بينه وبين من بجواره فرجة، لا يترك فرجة للشياطين كما قال في الحديث الآخر. قال: واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده. جاء إنسان وصلى خلف الصف وحده وليس بجانبه أحد، لا عن يمينه ولا عن يساره، صلى وحده خلف الصف، فالجمهور على أن صلاته تجزئ. وقال أحمد وأبو ثور وجماعة: صلاته فاسدة. هذا الذي صلى خلف الصف صلاته فاسدة، وجمهور العلماء يقولون الصلاة صحيحة. ولكل عالم أدلة، ونأتي أولا على الأقوال ونزيدها بيانا هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله. القول الأول كما ذكر أن صلاته صحيحة وتجزئ. إذا صلى إنسان خلف الصف صلاته صحيحة وتجزئه هذه الصلاة مع الكراهة، لكنه يكره له ذلك ولا يبطل صلاته ولا يفسد هذه الصلاة. وهذا مذهب جمهور العلماء، أي مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، مذهب جمهور العلماء هو المنصوص عليه في كتبهم، وهو محكي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وعن الحسن البصري والأوزاعي، وعن الثوري وابن المبارك وداود الظاهري. القول الثاني أن صلاته فاسدة ويلزمه الإعادة، وهذا مذهب الحنابلة. قال ابن المنذر: هذا قول النخعي والحكم والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي بكر بن أبي شيبة. إذن عرفنا أن من صلى وحده خلف الصف أن جمهور العلماء يجيزون صلاته ويرونها صلاة صحيحة مع الكراهة، مع أنه يكره له أن يصلي وحده خلف الصف، بل عليه إذا وجد فرجة أن يدخل في الصف. وبعض العلماء قال إذا لم يجد فرجة فليجذب إليه شخصا من الصفوف المتقدمة، وهذا أنكره بعض العلماء وقال يعني لماذا يجذب هذا الشخص من الصف، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الحنابلة كما علمتم وجماعة من العلماء أن صلاته ليست صحيحة، صلى وحده بمعنى أتم ركعة، لكن لو أن إنسانا كبر خلف الصف ثم قبل أن يركع جاء شخص آخر فانضم إليه صلاته صحيحة عند الجميع، يعني كبر وحده ثم جاء شخص قبل أن يركع فانضم إليه، هذا صلاته صحيح. والسبب في ذلك كما قال المؤلف، لكن نذكر أولا أدلة كل طائفة. الجمهور الذين قالوا إن صلاته صحيحة استدلوا بما ثبت عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أو لبس من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه. يعني أنس واليتيم صفوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، صفت العجوز المرأة من ورائهم، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. هذا الحديث في الصحيحين، وهؤلاء استدلوا به، قالوا هذه المرأة صلت وحدها خلف الصف وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. طبعا هذا فيه مناقشة، قالوا هذه سنة المرأة، لا يمكن أن تصف بجانب الرجل، فالمرأة تصف خلف الصفوف ولو كانت واحدة، فهذا سنة المرأة، فكيف نقيس الرجل الذي نهي عن الصلاة منفردا بالمرأة التي من سنتها أن تصلي خلف الصفوف؟ فلا يقاس هذا بهذا، هذا جواب الحنابلة. واستدلوا أيضا عن أبي بكر، قالوا ما ثبت عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، النبي صلى الله عليه وسلم راكع، قال فركع قبل أن يصل إلى الصف، وجد الصلاة صلاة الجماعة وجدهم راكعين فركع قبل أن يصل الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا فقد جوز اقتداءه به وهو خلف الصف، ونوقش هذا بأنه قد نهى فقال لا تعد، قالوا والنهي يقتضي الفساد، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ففعله المكلف فإن هذا الذي يفعله فإنه يقتضي الفساد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود على صاحبه ليس مقبولا منه. فقالوا قاله ولا تعد، قالوا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، بعضهم لم يأمره بالإعادة، قال بعض العلماء لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة هنا لأنه جاهل، والجاهل له حكم، وهذه القضية اعترض عليها شيخ الإسلام ولم يرها. إذن هذه أدلة الذين قالوا، أدلة الجمهور الذين قالوا يصلي. أما الحنابلة ومن معهم فاستدلوا بحديث وابصة لمعبد رضي الله عنه أن رجلا صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وهذا نص في محل الخلاف، إذا كان الأخرى محتملة فهذا نص في محل الخلاف، وإذا تعارض عندنا دليلان أحدهما نص والآخر محتمل فيقدم ما لا يحتمل وهو النص على ما يحتمل. فقالوا يعيد الصلاة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الصلاة. وحديث علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى، فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، لا صلاة للذي خلف الصف. ونوقش أنه لا صلاة محمول على نفي الكمال، أي لا صلاة كاملة، لا صلاة، لأن النهي إذا توجه هنا حملناه على الكمال. وهذه المسألة مسألة ينبغي أن نفهمها، أنه إذا توجه النفي إلى الذات، قال لا صلاة إلى ذات الصلاة، فهو إما أن يتوجه إلى نفي الصلاة إلى ذاتها، أو يتوجه إلى صحتها، أو يتوجه إلى كمالها. إما أن يتوجه إلى ذات الصلاة لا صلاة، وقطعا النفي هنا لا يتوجه إلى ذات الصلاة، لأن الصلاة وجدت فلا ينفي وقوعها، الصلاة وجدت لا صلاة، معناه لا تقع الصلاة وقعت الصلاة، فهذا ليس مرادا. بقي أن يقال إما أن يحمل على الصحة لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة كاملة، فيحمل على ماذا؟ لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ بعض العلماء قال لا صلاة كاملة، يعني صلاة الصحيحة لكنها ناقصة، أي أن صلاته صحيحة لكنها ناقصة. والحنابلة حملوه على أنه لا صلاة صحيحة، قالوا ويشهد لهذا أن نفي الصحة أقرب إلى نفي الذات، نفي الحقيقة، أقرب إلى نفي الحقيقة، يعني لا صلاة شرعية، لا صلاة شرعية، وإن وقعت منه صورة الصلاة لكنها ليست الصلاة الشرعية المطلوبة، لا صلاة شرعية، وهو أقرب إلى الحقيقة، فنفي الصحة هو أقرب إلى الحقيقة. أمر آخر أن هذا نفي الحقيقة يؤيده حديث الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، أو قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فيشمل ذلك ويتأيد بهذا أو يؤيد هذا النفي الوارد في الحديث. إذن هذه المسألة كما رأيت محل خلاف بين العلماء، وهذا هو الظاهر أنه لا يصلي خلف الصف. بعض العلماء توسط في هذه المسألة فقال إذا جاء إنسان والصفوف مكتملة وليس هناك فرجة، فهذا يصلي بحسب حاله، إن لم يجد فرجة في الصف صلى منفردا وصلاته صحيحة، لأن غاية ما يقال هنا إن الاصطفاف واجب، ولا واجب مع العجز، الإنسان إذا عجز عن الواجب سقط عنه، فإذا كان له عذر في ذلك فصلاته صحيحة. لو صلى منفردا، أنت وجدت الصفوف مكتملة، ذهبت يمنة ويسرة ولم تجد مكانا، فتصلي بحسب حالك ولو كنت منفردا، ولا واجب مع العجز. هذا الرأي الذي اختاره في ظني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول المؤلف وسبب اختلافهم، اختلافهم في تصحيح حديث وابصة ومخالفة العمل له. حديث وابصة عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي جاء الذي صلى خلف الصف أمره بالإعادة، ومخالفة العمل بذلك يعني إما عمل أهل المدينة، وهو الغالب في اصطلاح المالكية أن عمل أهل المدينة مقدم إذا وجد عمل، لأن هذا يدل على أن عندهم ناسخ لهذا الحديث. وحديث وابص هو أنه قال لا صلاة لقائم خلف الصف، وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز وحدها خلف الصف في حديث أنس، والعجوز من ورائنا قال صلت منفردة خلف الصف، قال فهذا يعارض حديث وابصة الذي هو قال لا صلاة لقائم خلف الصف. والصحيح أنه لا معارضة بينهما، لأن حديث وابصة في حق الرجال وذاك في حق النساء وسنة النساء. وكان أحمد يقول ليس في ذلك حجة، لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال. وكان أحمد كما قلنا يصح حديث وابصة. وقال غيره هو مضطرب الإسناد لا تقوم به حجة. الذي قال ذلك هو ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، وكثير من العلماء صحح هذا الحديث، ومن صححه النووي رحمه الله تعالى في المجموع. قال واحتج الجمهور بحديث أبي بكر أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وقال له زادك الله حرصا ولا تعد. يقول ولو حمل هذا على الندب لم يكن تعارض أعني بين حديث وابصة وحديث أبي بكر. المؤلف جمع بينهما، وكذلك بعض العلماء مثل النووي وغيره جمعوا بينهما بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالإعادة قالوا على سبيل الندب على سبيل الاستحباب، وصلاته صحيح، لكن يستحب له أن يعيد الصلاة. قال المؤلف المسألة الثانية اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا، مخافة أن يفوته جزء من الصلاة، وأنت في الطريق سمعت المسجد أن الصلاة تقام، فهل تسرع أو تمشي فما أدركته فتصليه وما فاتك فتقضي. قال فروي عن عمر وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة، وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة. وبهذا القول قال الفقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة الثابت وإذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هنا، كما قلنا الإسراع إلى الصلاة، والمؤلف أجمل الأقوال فيها، وهذه الأقوال فيها تفصيل. قبل البدء في هذه المسألة ينبغي التنبيه، الأحاديث الواردة على إتيان الصلاة بالسكينة والوقار منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، يعني تسعون معنى هنا الإسراع، وأتوها تمشون، عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتم. إذن هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وعن عبد الله بن قتادة أيضا في الصحيحين عن أبيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، يعني صوت رجال، فلما صلى قال ما شأنكم، قالوا استعجلنا إلى الصلاة، قال فلا تفعلوا، قالوا استعجلنا إلى الصلاة قال لا فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، حتى ولو فاتك بعض الصلاة لا تسرع وأنت قادم إلى المسجد، لأنك إذا أسرعت دخلت في الصلاة وأنت لا تستطيع أن تقرأ ولا تعي ربما تقول، فهذا يؤثر على صلاتك. وفيها إدراك الجماعة، وإذا تعارضت فضيلتان، فضيلة تعلق بذات العبادة وفضيلة تعلق بأمر آخر بصفة من صفاتها ونحو ذلك، فالفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من غيرها. قال وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت وأذن لها فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي عليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك، أخرجه مسلم. والثاني الذي يظهر من كلام العلماء في هذه المسألة أنه لا خلاف بينهم في العمل بالحديث الوارد في ذلك، والخلاف بينهم هل ذلك على عمومه أو يستثنى منه بعض الحالات، هل هذا مطلق في كل شيء أو أنه يستثنى حالات معينة. الأول القول بعموم النهي عن كل سعي مطلقا، سواء أراد أن يدرك تكبيرة الإحرام أو غيرها، وممن ذهب إلى هذا بعض الشافعية، فالمستحب عندهم أن يمشي على سجية نفسه وعليه السكينة وإن خاف فوت الجماعة. وروي ذلك عن زيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي ذر. قال ابن عبد البر معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن السعي من خاف الفوات، لقوله إذا أقيمت الصلاة إذا ثوب بالصلاة، وقال فما أدركتم فصلوا، فالواجب أن يأتي الصلاة من خاف فوتها ومن لم يخف بالوقار والسكينة وترك السعي. يقول الواجب عموم هذا الحديث، سواء خفت أن يفوتك شيء من الصلاة أو لم تخف، ينبغي أن تأتي إلى الصلاة بوقار وسكينة. القول الثاني إذا خاف الرجل أن تفوته الصلاة أو شيء منها فلا بأس أن يزيد في مشيه ويسرع فيه، لكن لا يصل إلى حد الإسراع الشديد. قالوا ما لم يخرج بذلك عن حد السكينة والوقار المأمور به، وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وحين سمع الإقامة هو بالبقيع فأسرع المشي في المسجد، وهذا ظاهر مذهب المالكية أنه يسرع إسراعا لا يخل بالخشوع ولا يؤثر عليه، لكن حتى يدرك الركعة، هذا رأي بعض المالكية. ويدخل تحت هذا القول باستثناء بعض الحالات، ومن ذلك أنهم قالوا إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام فلا بأس أن يسعى فقط، إذا خشيت أن تفوتك تكبيرة الإحرام فإنك تسرع. ومن قال بهذا إسحاق بن راهوية، وقال أبو إسحاق من الشافعية إذا خاف فوت تكبيرة الإحرام أسرع، لما روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشتد إلى الصلاة وقال بادرت حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. قال النووي وفيه هذا الوجه لأبي إسحاق وهو ضعيف جدا منابذ للسنة الصحيحة، لكن هذا الإسراع حملوه على الإسراع الخفيف، هذا إذا طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام. وكذلك قال ابن تيمية ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة، ما لم يكن ذلك عجلة تقبح. وبعضهم قال لا بأس أن يسرع شيئا إذا خاف فوات الركعة، إذا علم الأول تكبيرة الإحرام فقط، الثاني قال إذا خاف فوات الركعة، إذا خشي فوات الركعة وأمكنه أن يدرك الركعة مع الإمام، أي ركعة من الصلاة ليس تكبيرة الإحرام، لأنه جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا الفوات، وهذا عند الحنابلة، وبعضهم من النهي من خشية فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية، قال ابن تيمية وإن خشي فوات الجماعة والجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكون له الإسراع هنا، لأن ذلك لا ينجبر إذا فات، قال هذا لا ينهى عنه، إنسان أدرك علم أن الإمام، لأنه إذا أدرك الإمام بعد الركوع فاتته الجمعة يصليها ظهرا، فهنا يسرع لا مانع، لأن هذا قال مستثنى من ذلك. فإذا هذه الحالات التي استثناها بعض العلماء في هذه الحالة. قال المؤلف وبهذا يقول ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم الحديث أو رأوا أن الكتاب يعارضه، يعني إن إما هؤلاء الذين قالوا لا يسرع، الذين قالوا إنه يسرع، إما لم يبلغهم حديث النهي والأمر بإيتاء الصلاة بوقار وسكينة، أو أنهم رأوا أن الكتاب لا يعارض ذلك، لأن الله يقول فاستبقوا الخيرات بادروا والسابقون السابقون أولئك المقربون، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربك، قالوا فينبغي، هذه الآيات تدل على المسارعة إلى الخيرات، والصلاة من الخيرات التي ينبغي المسارعة إليها. يقول المؤلف وبالجملة فأصول الشريعة تشهد بالمبادرة إلى الخير ومن ذلك الصلاة، لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب. نعم الحديث صحيح كما علمت، وهي مستثناة، وذلك لمصلحة الصلاة حتى لا يدخل الإنسان الصلاة وهو حاقن وهو لا يستطيع أن يتنفس ولا يدري ما يقول، من أجل مصلحة الصلاة فلا يسرع. هذه المسألة الثالثة. قال المؤلف المسألة الرابعة متى ينهض للصلاة ومتى يستحب أن يقام إلى الصلاة. فبعض استحسن البدء في أول الإقامة على الأصل في الترغيب في المسارعة، يعني إذا قال قد قامت الصلاة قام المأمومون في أول الإقامة، أو إذا قال الله أكبر الله أكبر في أول الإقامة يقوم، وبعض عند قوله قد قامت الصلاة، إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فإنه يقوم، وبعضهم عند حي على الفلاح، وبعضهم قال حتى يروا الإمام، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس. يقول وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فإن صح هذا وجب العمل به، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه، أعني أنه ليس فيها شرع، وأنه متى قام كل فحسن. هذه المسألة كما ذكر المؤلف فيها اختلاف، متى يقوم الناس المأموم، متى يقوم، هل يقوم حين يبدأ المؤذن في الإقامة، قال الله أكبر يقوم من في المسجد، يقومون واقفين، أو يظل جالسا إلى أن يقول قد قامت الصلاة في الإقامة فيقوم، أو يقوم إذا قال حي على الفلاح فيقومون هنا، أو يقومون إذا رأوا الإمام، أو ليس في ذلك حد. متى ما قام المأموم سواء كان في أول الإقامة أو في منتصفها أو في آخرها حسب حال الإنسان. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، والخلاف حتى وإن كان يسيرا لكنه يذكر في مثل هذا المسألة. القول الأول الذي ذكره البدء في أول الإقامة، إذا قال الله أكبر يقوم المأموم، وهذا القول قال ابن عبد البر، وقد ذكرنا في التمهيد بالأسانيد عن عمرو بن مهاجر قال رأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرضي وسالم بن عبد الله وأبا قلاب وعراك بن مالك الغفاري ومحمد بن مسلم الزهري وسليم بن حبيب يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة، يعني طائفة من العلماء يرون ذلك. القول الثاني عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وذهب إلى هذا أنس بن مالك والحسن بن سيرين وسعيد بن المسيب، وهو قول الحنابلة وقول حسن بن زياد وزفر من الحنفية. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قاموا في الصف، يقول في المرة الأولى، وإذا قال في المرة الثانية كبر الإمام، عندما يكبر الإمام قبل أن ينتهي المؤذن من الإقامة، إذا قال قد قامت الصلاة الثانية فإنه يقوم. قال والقول دليلهم على القيام يقول قد قامت، أن هذا خبر بمعنى الأمر ومقصوده الإعلام، يعني قوموا للصلاة قد قامت الصلاة. والقول الثالث عند قول المؤذن حي على الفلاح، هذا الذي ذكره المؤلف هنا وهو مذهب الحنفية، إذا كان الإمام قالوا في المسجد يقومون إذا قال حي على الفلاح، يقومون إذا قال حي على الفلاح. وأما إذا كان الإمام خارج المسجد قاموا عند كلمة الإقامة، الحنفية عندهم تفريق، يقول إذا كان داخل المسجد إذا قال حي على الفلاح يقوم، يقوم المأموم، وإذا كان الإمام خارج المسجد يقومون إذا قال قد قامت الصلاة، فهنا يقوم خلف الإمام. القول الرابع أنه لا حد لذلك، وهو مذهب المالكية كما ذكر. قال ابن عبد البر وأما قوله في قيام الناس للصلاة أنه لا حد عنده فيه، لأن الناس تختلف أحوالهم، فمنهم الخفيف والثقيل الذي يحتاج ربما لا يقوم حتى ينتهي الإقامة، فيدل على أنه لم يكن عنده فيه عن السلف ما ينزع به في جواب مسائله. القول الرابع يستحب للإمام والمأموم أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وهذا عند الشافعية. إذن هذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف هنا. قال المؤلف المسألة الخامسة، قال للداخل وراء الإمام أن يركع دون الصف ثم يدب راكعا. قال ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إذا تمادى حتى يصل الصف الأول، أنه له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعا. هذا قريب من المسألة الأولى التي تكلمنا عنها. وكره ذلك الشافعي، وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد، فكرهه للواحد وأجازه للجماعة. وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود. إذن هذه المسألة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال. قال: ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة أنه يدب إليها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول، إلا أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب ركعة. وكره الشافعي ذلك، وفرق أبو حنيفة. وفي هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أقوال للعلماء التي أشار إليها هنا. القول الأول أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل الصف الأول، أن له أن يركع دون الصف الأول ثم يدب راكعا، وهو مذهب مالك. ونقله مالك عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود. قال ابن عبد البر: حديث زيد بن ثابت في هذا الباب متصل صحيح، وحديث ابن مسعود وإن كان بلاغا منقطعا عند مالك فإنه متصل صحيح أيضا من رواية أئمة الحديث. القول الثاني كراهية ذلك، وهو مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة والحنفية، إلا أن بعض الحنفية أشار إلى التفصيل الذي ذكره المؤلف، وهذا بعض الحنفية، أكثرهم لم يشر إلى هذا التفصيل. قول المؤلف رحمه الله: وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكر. حديث أبي بكر أصل هذا الحديث في صحيح البخاري، فهو حديث صحيح. قال أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف أبو بكر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا في صحيح البخاري. والحديث الذي أشار الرواية التي أشار إليها أنه دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وهم ركوع، فركع ثم سعى إلى الصف، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الساعي؟ قال أبو بكر: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا ولا تعد. هذه الرواية في مسند الإمام أحمد وهي صحيحة أيضا، هذه الرواية بالذات في مسند الإمام أحمد وغيره وهي صحيحة. فقول المؤلف اختلاف في تصحيح حديث أبي بكر هذا لم يظهر لي وجه ذلك، والحديث صحيح كما ذكر العلماء. إذن هذا الذي ذكره المؤلف في هذه المسائل الأربع، وقد بينا فيها اختلاف العلماء، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: المعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة معناه الأمر الذي يعلم الإنسان اضطرارا تصديقه به، لا يمكن أن يكذبه، هذا معلوم من الدين بالضرورة، أي الضرورة تجبرك على الاعتراف به، مثل وجود الله عز وجل، مثل أركان الإسلام أو الصلوات الخمس، هذا معلوم من الدين بالضرورة، وهو من المتواتر ولا خلاف فيه بين العلماء، يعلمه العالم والجاهل، هذا معلوم من الدين. طبعا يعني الجمع إذا كان إنسان مسافر جاز له الجمع، أو كان له عذر، لأن الجمع أوسع من القصر، القصر في السفر، والجمع قد يكون بسبب السفر، وقد يكون بسبب البرد، وشدة الرياح مثلا، فالجمع بابه أوسع، فيجوز لك أن تجمع سواء كنت في مكة أو في المدينة أو في أي مكان إذا احتجت إلى ذلك. وفي الغالب هناك أمور ليس في يعني هي معلومة الدين بالضرورة عند الجميع، إلا شخص كما يقول العلماء نشأ في بادية بعيدا عن التعاليم وعن، أو إنسان حديث عهد أسلم الآن ولا يعرف المعلوم من الدين بالضرورة، ولا هذا يستوي في معرفته العالم والجاهل. نعم.
طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة يعني اختاروها اعتبتوها.
طلب العلم، العلم منه ما هو فريضة ومنه ما هو يعني مستحب أو فرض كفاية. فالفريضة من العلم ما لا تقوم عبادة الإنسان إلا به، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تتوضأ، كيف تزكي، كيف تحج، هذا واجب عليك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا فريضة. وكذلك من العلم ما يحتاجه الإنسان، قد يكون فريضة عليه دون غيره. سنحتاج إلى شيء من العلم، مثلا الإمام يحتاج أن يعرف شروط الإمامة وما يجب عليه من سجود السهو ونحو ذلك، فأحيانا يختلف. شخص يعمل في التجارة يحتاج أن يعرف ما يحل منها وما يحرم، وقد لا يحتاجه كثير من الناس، لكن هو يجب عليه أن يعلم لأنه يتاجر، فيعلم ما يحتاجه. فالعلم منه ما هو فرض عين، وما لا تقوم عبادة الإنسان إلا به، وما يحتاجه الإنسان، يعني شخص في الصناعة، شخص في التجارة، شخص في كذا، يحتاج إلى أن يعرف الأحكام الشرعية في هذه الأمور. وبقية العلم هو مستحب، يعني ينبغي الإنسان يزداد من العلم ما استطاع، ما مثل اليقين هذا في القلب، ها، وحب الخير هذا في القلب، في أمور لا تخرج، لا تظهر على الجوارح يعني، لكنها في القلب. هذا معنى الأمر القلبي الذي يقولون منها الأحكام علمي وعملي. العلمي هو الأشياء القلبية، والعملي هو الشيء الذي يظهر، صلاة الإنسان، هذا أمور ظاهرة، فهذا هو علمي وعملي.
يدخل في ذلك حديث جبريل، حديث جبريل يدخل في ذلك؟
نعم، داخل، كله داخل، كل الإسلام، الإيمان كله 70 شعبة، والإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإسلام المراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا افترق كان يعني لكل واحد، هذا إذا افترق كان لكل واحد أو كان بمعنى واحد، وإذا اجتمع افترق. إذا قيل الإيمان فهذه كل واحد له معنى، وإذا افترق قال الإيمان يدخل فيه الإسلام والإسلام يدخل فيه الإيمان. نعم، في شعب الإيمان للبيهقي، واختصر هذا الكتاب، وكثير من الكتب تكلمت عن هذا في حديث جبريل أو في غيره. يسأل يقول ما معنى قوله عموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد؟ هذا في الإسلام، عمود الأساس يقوم عليه، وذروة سلامه على الجهاد في سبيل الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.